بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم آيات الحج في القرآن مع ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغانسي، إمام وخطيب مسجد قباء، الذي نرحب به في هذه الحلقة. العام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله من الجميع، حياكم الله سبحانه وتعالى. أسألكم وأوجه التهنية لإخواني المسلمين والمسلمات في جميع أقطار الأرض، نسأل الله أن يتقبل منا
في هذا اليوم. نحن اليوم في يوم الحج الأكبر كما هو معروف، في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما المراد بيوم الحج الأكبر؟ لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمين والاه وبعد. الأظهر من أقوال العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، اليوم العيد الأول، أي يوم عيد الأضحى، أي بتعبير أوضح العاشر من شهر ذي الحجة. وهذا اليوم العاشر مر معنا أن الأظهر هو اليوم الذي كلم الله جل وعلا فيه موسى، إذ قال الله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعلى هذا يكون الله جل وعلا قد كلم كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام في يوم الحج الأكبر، أي العاشر من ذي الحجة. طبعا صرف هذا الذي تساوى المتوحنا لما سمي يوم الحج الأكبر. ثم يوم الحج الأكبر، العلم يقولون بأن فيه من أفعال الحج ما ليس في غيره. هم نبدأ يعني نستقصيها من باب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر. مر معنا يعني في لقاء الأمس أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مزدلفة وأفاض منها قبل شروق الشمس. في عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، أردف الفضل بن عباس، أردف أسامة بن زيد. في مسيره عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، أردف ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عليه وعلى آله. ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة. فلما أتى جمرة العقبة قطع تلبيته ورماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. عندما يقول الراوي رماها فالرمي غير الوضع، فلو ان انسانا يريد ان يظهر لمن حوله انه لا زحام في الرمي هذا يحصل، ويريد ان يطمئن من حوله او ان يضعها او بعضهم يضعها فوق الجسر ويحركها بيده، يعني هذا كله لا يسمى رميا. فالرمي له طريقه معروفه: رفع الذراع كامله او شبه كامله ثم ترمى، والمقصود الشخص والمقصود المرمى الحلق للشخص. فلو لم تضرب في الشاخص لا حرج، المهم أن تسقط في المرمى. هذا أول أفعال الحج في يوم الحج الأكبر. إذن يبدأه الحاج إذا مضينا على السنة يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يجب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المنحر، مكان في منى آنذاك كان مخصصا للنحر، فنحر هديه، وكان معه عليه الصلاة والسلام 100 ناقة. وعلي رضي الله عنه خرج من اليمن حاجا يقول في تلبيته: أهللت المأهل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشركه في حجه.
المئة كانت مع النبي،
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أحضر علي
قد يكون لا يذكر الساعة. هذه 100 ناقة نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيت،
كل آخر الضحى تقريبا.
بعد ما رمى، هو رمى بعد طلوع الشمس، ثم
نحر
في أول الضحى نحر 63 جدي، مجرد نحر. طبعا يطرق الجزارين قضية تقطيعة، لكن مجرد نحر. ثم
لكن يصح تدافعها، ثبت هذا أو كانت تتدافع عليه؟
كانت تتدافع، وراه محمد المسلم هذا صحيح، إنها تأتي على شكل هيئات 5 أو 6، وكانت تتسابق أيهن يبدأ بها. هذا من عظيم كرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه. فنحرها من يده وترك لعلي رضي الله عنه الباقي، ينحر ما غبر أي ما بقي. فلما نحر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتى الحلاق. إذن الآن تم انسكان الرمي والنحر، ثم أتى إلى الحلاق فحلق رأسه. وقيل إن الحلاق اسمه معمر في بعض الروايات، معمر بن عبد الله
حلقه
حلقه بالموس.
بعض العلماء يكتبونها موسى كذا بالموسي بالموسى
يظهر لي
لفظها صحيح
لفظها صحيح وما واسع الأمر فلما حلقه قاله صلى الله عليه وسلم
حلق شقه
حلق شقه لما قال له كي يعني يخاطبه كيف أن الله من عليه أن نبي الأمة يسن له رأسه والموسى بيده فقال هذا من فضل الله علي أكملك المحضر ثم قسم شعره بين الناس وظفر أبو طلحة الشق الأيمن بالناصية وقسم هذا بين الناس صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك
هذا يجوز التبرك
لكن أنا أبقى لم يبقى من شيء يعني. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أسى بيته مكان إقامة خيمته فطيبته عائشة لحله قبل أن يطوف بالبيت تحلل من إحرامه وطيبته عائشة لحله كما طيبته لإحرامه وتطيب في الإحرام يكون في البدن لا في الثوب على الأظهر وإن قال بعض العلماء لكنه مشهور ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى البيت الحرام
لأن أكل من
أكل من قدم له شيء في مرق
عليه الصلاة والسلام.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا
هذا طواف
الإفاضة طواف الإفاضة طواف الصدر طواف الزيارة له أسماء عدة هذا صلى الله عليه وسلم وجاءت روايته رواية تقول إنه صلى الظهر بمكة ورواية تقول إنه صلى الظهر بمنى وبعض العلماء يجمع بينهما فيقول صلى الظهر بمكة ثم أراد
صلى بالناس
صلى الله عليه وسلم لا لم يكن على ليس عن الحجاج صلاة
خطبته وين كان؟
خطبته كانت في منى بعد أن هاج
بعد عرض
الطواف لكنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة ثم اختلف صلى بمكة أو صلى بمنى كما بينا بكل جاءت الروايات والأظهر من صلى بمكة ثم عاد الصلاة في منى حتى يأتم به يأتم به من لم يصلي ثم إنه صلى الله عليه وسلم لهذا يكون قد أدى أعمالا أربعة هذه الأعمال الأربعة هي التي جعلت التي يظن أنها سبب في تسمية يوم العيد بيوم الحج الأكبر لأن هذه المناسك الأربعة لا تجتمع لا تجتمع لم يسعى صلى الله عليه وسلم سعى على أنه كان قارنا وسعى مع حج وليس على القارن إلا سعي واحد وكان عليه الصلاة والسلام قد سعى أول ما قدم لأنه كان قارنا سعى مع طواف الكفر
لا يمكن عملين من خمسة الآن
وبعض الكلام قارن بالشافعي لا يجد دليل معروف لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج قارنا وليس على القارن إلا سعي واحد وقد سعى صلى الله عليه وسلم ما حج أما من حل من إحرامه مبكرا من أصحابه متمتعا هذا الذي عليه سعيه أما هو لم يسعى وإنما هذه
خطبته في يوم النحر
خطب في يوم النحر خطب في يوم القرن أول أيام التشريق قد تكون ضحى أظنه بعيد لأن هذا لا يوجد متسع من الوقت لكن يظهر أنه بعد عودة
إذا قلنا خطبة يا شيخ وش مراد
وقف في الناس
وقوف
يعني وقوف و...
ليس المراد
يعني تعبير الناس لا لأنها لم تكون مقرونة بفرح كانت في
جمع يعني مثل محاضرة
مثل المحاضرة مثل الكلمة يعني ألقى خطبة لأن صلى الله عليه وسلم عنه يؤخذ الدين فلا بد أن كل بعد فترة يبين للناس شيئا حتى قال بعض العلماء كما حكى ابن القيم وغيره أن خطبته في يوم عرفة في يوم النحر لم تكن بعيدة عن خطبته في يوم عرفة يعني المواضيع التي طرقها وكذلك ما طرقه في يوم القرن صلى الله عليه وسلم هو اليوم الأول من أيام التشريق وأن الحجاج فيه يقرون ولا يذهبون إلى غيره أما الثلاث هو أقل
اليوم آيات الحج بفرح الفرحان بيت الغامش الشيخ صالح العوال الناصي
أحسن الله إليكم أيضا في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
هذه بعض العلماء يقول إن الآية فيها تقديم وتأخير والناس قيل من المقصود به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقيل المقصود غلبة الناس وذلك أن قريش كانت تأنف أن تخرج إلى الحل فلما في يوم عرفة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ما كانت قريش تشك أبدا أنه لم يتجاوز مزدلفة، سيبقى معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرشي، لكن ما تجاوزها أي مزدلفة حتى أتى عرفة. لكن الإشكال أن الله رتب، قال فإذا أضفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقالوا إن الترتيب هنا في تقديم وتأخير، وهذا قاله الطبري. بعض العلماء يقول إن ثم هنا ليست للترتيب والتأخير، ليست للترتيب وإنما معنى الواو، ويحتجوا يعني لا بد من دليل في أن ثم تأتي معنى الواو، في أن الله جل وعلا قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ماذا قال بعدها؟ قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طبعا لا يستقيم ثم هنا الترتيب لأنه هو من قبل أن يفك الرقبة، لكن قال ثم هنا المعنى الواو، أي وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فجعلوا ثم في آية البلد هي المعنى الواو، كذلك هنا في سورة البقرة المعنى الواو. هذه أحد الأقوال في المسألة. ولولا الإجماع المنقول وإن كان مثبت بكثرة لقلنا إن الترتيب ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وهذا يجعل الآية على سياقها وعلى ترتيبها ولا يكون في ذلك حرج.
ربط دائما في مثل هذه الآيات الاستغفار والذكر بنهاية الأعمال، فإذا قرأت فانصب وما في من حفظ واستغفر الله، فإذا قضيت منسكم فاذكروا الله.
نعم الإخبار بعد الصلاة، الإخبار بعد الصلاة، الإخبار يشعر العبد أن عمله كان فيه تقصير. الله يقول بلدة طيبة ورب غفور، مع أنه قال بلدة طيبة حتى لا يفهم أنهم خلوا من الذنوب، فقال رب غفور حتى يعلم حاجتهم إلى ربه. فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد صلاته، وهذه أجل الأماكن وأشرفها وأعظمها بشاعر عظيمة، والعبد فيها متلبس بالإحرام وفي أوبة وتوبة وعبادة للملك العلام، ومع ذلك يوم بالاستغفار لأن الاستغفار في ذاته عبادة. فمحك الله عن صالح النبي عليه السلام قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
خلينا إذا أذنت لسه بربط بين آيتين في قوله تعالى، وكنا بنأخذها إن شاء الله في اليوم الثاني عشر، لكن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. وفي آيات الحج لما ذكر الانتهاء ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا لا يشعر بأنه نهاية مناسك، وهناك يشعر بنهاية مناسك.
أي فإذا قضوا مناسككم يقول جمهور العلماء أن محمولة على المبيت بمنى أيام التشريق، وأما ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، فالتفت أشبه بما يتعلق بالبدن من طول الأظافر والشوارب وأشياء ذلك، يعني لم يقل أوساخ، يعني تعلقات البدن من طول السفر وكون الإحرام حال الإحرام. فلما يقضوا تفتهم يقضوا تفتهم إذا حلوا من إحرامهم، ويكون هذا في يوم النحر، فيقضوا تفتهم يحلقوا رؤوسهم يقلموا أظافرهم ويطيبون كما جاء لحديث عائشة أن الطيب كان ممنوعين عنه.
نعم.
وليطوف البيت العتيق قلنا إنه طواف الزيارة، طواف الإفاضة، هذا منحى يقضي تفتهم وليوف النذور من هذه القرابين التي جاءوا بها. وأما قول الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فإنه وإن أطلق إطلاقا عاما إلا أن جمهور المفسرين يرون أنه مراد به الخاص، وهو قضية المبيت في منى أيام التشريق، لأن أيام التشريق أنيقت جدا بذكر الله في قوله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهنا يقول الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكانت في تلك المحافل في الجاهلية هي مواطن للتعظيم والمدح وإنشاد الأشعار في مفاخر كل قبيلة.
بالنسبة للبدن والأضاحي تريد أن نتحدث عنها اليوم يا شيخ؟ طويلة. لكن آياتها طويلة سأأتي أيضا معها إن شاء الله ربما الغد وبعد الغد، لكن أكثر بعض الآيات إذا أذنتم أحسن الله إليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
نعم الله تبارك وتعالى يبين تعظيم حرمات الله، وتعظيم حرمات الله قاعدة فيه أن كل حرمة تعظم كما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. من حرمات الله المشاعر المقدسة هذه كلها عظيمة من حرمات الله. وقد كان للقرشيين الكفار جملة أهل الأوثان مواطن يذبحون فيها وأماكن يتعمدون الذبح فيها لأصنامهم. فلما شرعت لهم الذبائح بين الله لهم أنه لا بد من الفرق ما بين ما اعتادوا عليه في الجاهلية من العبادة للأصنام أو عند مكان صنم كان يعظم، وأن العبادة لا بد أن تكون بمنع مكان عن ذلك، وفي نفس الوقت لا تكون لأوثانهم إنما تكون لرب العزة والجلال، كما قال ربنا وقد جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون في آيات سورة الحج.
ولن ينال
الله لكم ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. العبرة إخلاص القلب، إخلاص القلب. لكن من تعظيم شعائر الله لأن الإنسان يعني أغلاها ثمنا أشدها يستثمنها، أن يسلم ضحى بكل شيء من حين أقرنين عليه الصلاة والسلام، سمى الله وكبر على كل أحد منهما. الإنسان من تعظيمه لشعائر الله إذا كان ذا قدرة أن هذه البدن أو هذه البدن أو هذه الأضاحي جملة سواء كانت بقرا، أن البدن يطلق على البقر والبقر والإبل على الصحيح ولا يطلق على الغنم، لكن الغنم سواء كانت كرشا أو معزن أو ضأن أو خلافه لعمومها كل ذلك يجب الإنسان يعني يبحث عن أطيبها لحما وأكثرها صحة وما أشبه ذلك ما يغلب على الظن أن فيه تعظيم لشعائر الله. ولا يحسن في ظني ولا أجزم به أن يجادل الإنسان في السعر، لكن يجادل في قضية أنه يخشى أن يكون بها أذى أو مرض أو عيب فهذا من حقه، بل يستحسن يعني يرد يتقرب إلى الله، لكن في السعر
لا
يجادل بكثرة ولا يماطل به كثرة، هذا من تعظيم الحرمات.
شيخ معنى شيخ زائد قد أكون أنا مخطئ الحقيقة، يعني معنى التعظيم هنا أصبحت مسألة الأضحية عند الناس شبه ما تكون يعني ما نقول عادة أيضا حتى ما نظلم الناس ونخسرهم حقهم، لكنها من أعمال ذاك اليوم هو هذا فاجتماع. كيف يكون التعظيم؟ شو معنى المراد بالتعظيم؟
التعظيم هو لم ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليست القضية في لحم أو دم، لابد أن يختلط هذا بنية قلبية عظيمة يراد بها أنني أفعل هذا إجلالا. والدليل يعني حتى يعني لابد أن تصحب المسلم، لو نفرض أن صالحا أو فهدا أهديت لهم ذبائح قبل صلاة الفجر من يوم العيد وضعناها في ثلاجاتنا، فأهلي وأهلك في غنى عن اللحم، هديت لنا ذبائح قبل العيد، مع ذلك السنة العظيمة في حقنا إن لم نقض وجوب الأضحية أن نضحي، لأنها ليست شاكرة، ليس المقصود منها أن أبنائي جوع أريد أن أطعمهم، فإذا كانوا شبعا من اللحم لا حاجة للأضحية، لا ليس هذا المقصود، حتى لو تهرقها ولا يأكل منها أحد أصبحت أضحية، إنما المقصود إهراق الدم إجلالا به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، مع أنه ذبح قبل الصلاة، والله جل وعلا نهى عن التبذير نهى عن الإسراف، لو كانت القضية قضية إطعام لا حدث لي أن نقول لرجل ما بين الصلاة وما بين وقبل الصلاة والصلاة ساعة واحدة نقول له ذبح قبل الصلاة، هذا تبذير، لكن ليس المقصود من هذا الإطعام. ولهذا أنت تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من ثمت أمور لا يبشرها بنفسه، فقد كان هناك أحد من سواكه وكان أحد يصب عليه الوضوء أمثال ذلك، لكن نلحظ في يوم النحر أنه يباشر صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته إبليس، ولم يقل يا أسامة يا بلال يا ربيعة بن كعب يا عبد الله بن مسعود إن كان حوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يباشر ذبحها بنفسه، هذا الذي يجب أن يستحضره الإنسان. ولهذا أنا لا أريد يعني أن أطول على يعني أو أتقدم بين يدي أحد، لكن قضية أن الإنسان يجعل أضحيته خارج بلاده ويبعث بها يعني هذا لا يجوز، المقصود الشرعي منها، لأن ليس المقصود من الشرع من الأضحية الإطعام، الإطعام واقع تبع، إنما إهراق الدم. ولهذا يعني الإنسان الذي يذبح أضحيته بنفسه أو إن كان لا يعرف لا يحسن الذبح يقف عليها هذا أقرب إلى الله من شخص يحضر مستندات وأوراق
ثم يبعث بها ويقول هذه هناك محتاجون. يوجد فارق. نحن لا نقول لا تعطي المحتاجين، لكن هؤلاء المحتاجون يعطون من الصدقات العامة. فعندك عام كامل في أي وقت ممكن تبعث إليه. أما أن تخصه بيان النحر، يوم النحر والضحية يراها أبناؤك فيحيون وينشؤون على ملة إبراهيم.